بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: هذا الرواية ما أخذناها، لا أخذنا هذا. طيب، قال الإمام مالك رحمه الله، أنا في الموطأ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي، هؤلاء من أهل المدينة، يزيد بن عبد الله بن الهاد، محمد إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وأبو سلمة اشتهر بكنيته ولم يعرف اسمه، سماه بعضهم لكن صحيح أنه لا يعرف اسمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه، وهذا بعد أن أسلم كعب الأحبار. قال: فجلست معه فحدثني عن التوراة، وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة. وهذا في الصحيح، يعني في الصحيحين، لكن في هذه الرواية فيها زيادات أخرى، وهي أيضا كما رأيت بإسناد صحيح ذكرها الشيخ رحمة الله عليه. وذكرنا الرواية الأولى في حديث عبد الله بن سلام، وهذه رواية أخرى أيضا في حديثه. أنا سيأتي كلام أبي هريرة مع عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وذكرنا فضائل أو بعض فضائل يوم الجمعة، وهو اليوم الذي اختاره الله عز وجل لهذه الأمة، فهدى الله الذين اختلفوا فيه، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، فهذا الذي اختلفوا فيه هو يوم الجمعة كما جاء عن ابن عباس وغيره، بل جاء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فيه خلق آدم، هذا أيضا من فضيلة هذا اليوم العظيم، وميز الله عز وجل هذه الأمة بهذا اليوم، وكما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أضل الله اليهود والنصارى، فكان لليهود السبت، وكان للنصارى الأحد، وهدى الله عز وجل هذه الأمة ليوم الجمعة، وهدى الله عز وجل هذه الأمة ليوم الجمعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أنا آخر الأمم وهي أول الأمم يوم القيامة، لأننا قبلهم في يوم الجمعة، فهذه الأمة يوم معنى يومها قبل يوم اليهود يوم النصارى، فهذه الأمة يوم الجمعة، واليهود يوم السبت، والنصارى يوم الأحد، فصارت هذه الأمة مقدمة على الأمم، سبقت الأمم في اليوم، فكذلك أيضا تسبقهم يوم القيامة، فهي أول أمة تدخل الجنة. قال فيه تيب عليه وفيه مات، أي آدم عليه السلام، وفيه تاب الله عز وجل عليه، وفيه أيضا أهبط من الجنة إلى الأرض. قال وفيه تقوم الساعة، على ما تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، وهذا قد ثبت في الصحيح كذلك. قال وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس، أنا كأنها خائفة ومتهيئة لشيء. قال شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، معنى مصيخة، والمراد به مصيخة أي كأنها تريد أن تسمع شيئا فتتسمع لهذا الشيء، وهي مشفقة من الساعة خائفة، ما من دابة إلا هو مصيخة يوم القيامة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس، معنى إذا طلعت الشمس معنى انتهى وقت القيامة الذي تقوم فيه القيامة، معنى من بعد الفجر إلى طلوع الشمس. قال فيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وهذه الساعة تكلمنا عليها فيما سبق في الحديث، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقللها، قلنا أن الصحيح فيها أنها آخر ساعات النهار كما جاء في حديث عبد الله بن سلام، آخر ساعات النهار أي آخر ساعات الجمعة من نهار الجمعة، أنا قرب غروب الشمس. قال وفي ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب، أي كعب الأحبار، ذلك في كل سنة يوم، فقلت بل في كل جمعة، فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو هريرة فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفار، وكعب الأحبار كان في الشام في بيت المقدس، فلما ذهب أبو هريرة لقيه في الطور، أنا في جبل الطور، ثم لما رجع قال لقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري، فقال من أين أقبلت؟ يقول لأبي هريرة من أين أقبلت؟ فقلت من الطور، فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس، يشك إيليا معناه فلسطين، وبيت المقدس هو مسجد إيليا، لكن الراوي لا يدري هل ذكر إيليا أو ذكر بيت المقدس، وهذا من باب التحري في الألفاظ. فبصرة ابن أبي بصرة الغفاري يخبر أبا هريرة أنه لو أدركه لما جعله يخرج إلى الطور، لأن أبا هريرة خرج إلى الطور زيارة، لأنه مكان معلم كلم الله عز وجل فيه موسى، فهو خرج لأجل اعتقاد نفع ذلك المكان أو أنه يحتاج إلى زيارة، فأخبره بصرة بن أبي بصرة أن هذا قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تعمل المطي، أي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد وأبي هريرة: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فلهذا فإنه لا يجوز للإنسان أن يذهب أو يزور يشد رحله إلى مكان لأجل العبادة، سواء كان مسجدا أو مكانا مثلا فيه شيء مما أثر مثل الطور هذا، أو قبرا يرى أن زيارته فيها فضل أو غيرها، بل حتى كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا تشد له الرحال، وإنما تشد إلى المسجد. فإذا جاء الرجل المسجد فيزور النبي عليه الصلاة والسلام ليس من باب الوجوب ولا من باب الاستحباب، وإنما معنا من باب الزيارة، أقصد من باب الاستحباب في مثلا في الحج أو في العمرة، لأن بعضهم يربط هذا بهذا، وبعضهم يقول أنه يستحب الزيارة، وبعضهم يقول أنه من باب الجواز، من باب الجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. فسواء كان الإنسان زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يزره، ولهذا لم يأتي عن أحد من الصحابة كما قال عبيد الله بن عمر لما روى حديث عبد الله بن عمر في الزيارة، قال: وما عرف هذا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن عبد الله بن عمر، ما عرف إلا عن عبد الله بن عمر، ما عرف هذا الفعل إلا عنه رضي الله تعالى عنه، إذا جاء من سفر، إذا جاء من سفر، ليس أنه وهو جالس. وأما بقية الصحابة فلم يعرف عنهم ذلك، ولم يأتي دليل يحث على هذا، على أنك مثلا تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام بذاته تخصه بالزيارة، أو مثلا تسلم عليه عند القبر، فكل هذا لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر السلام والصلاة عليه في أي مكان، فأي مكان يصلى عليه أو يسلم فيصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الحسن بن الحسن ابن محمد ابن علي بن أبي طالب، قال لذلك الرجل الذي كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، أنا ما في فرق بينكم وبين الرجل في الأندلس في آخر الدنيا يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا فليس هناك ما يدل على استحباب الزيارة، لكن من زار معنى اقتداء بفعل عبد الله بن عمر فلا ينكر عليه. وقد ذكر كثير من أهل العلم أن هذا من باب الاستحباب، بل بعضهم غلا في هذا فذكره من باب الوجوب، مثل ما ذكر بعض أهل البدع كدحلان وغيره، بل ذكره السبكي كذلك وأنه من الواجبات، وهذا كله من باب الغلو، وإلا في الأدلة ليس فيها شيء من هذا أبدا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعد الناس عن مثل هذه الأمور، حتى أن قبره لم يظهر للناس كما جاء في حديث عائشة: خشي أن يتخذ مسجدا. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة، فقلت: قال كعب ذلك في كل سنة يوم. قال: قال عبد الله: كذب، كذب كعب، كذب معنى أخطأ. فقلت: ثم قرأ كعب التوراة؟ فقال: بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها ولا تضن علي، أنا سأستفيد من هذا ولا تبخل علي بهذه المعلومة. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. هنا ذكره موقوفا، وفي الرواية التي مرت ذكره مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا صح كما قلنا ما جاء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنها آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها. قال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة: فقلت: بلى. قال: فهو ذلك، معنى انتظاره للصلاة يعتبر صلاة، لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، معنى أنه منتظر للصلاة. وإن كان مثلا يصلي من قبل أو قبل هذه الساعة ثم أو قبل الغروب قبل ساعة النهي فصلى ثم جلس ينتظر في هذه الساعة فكان خير عظيم. وكان السلف رحمهم الله كما جاء عن سعيد المسيب وغيرهم أنهم ما كانوا يخرجون من المسجد يوم الجمعة إلا بعد صلاة المغرب، فإذا صلوا العصر جلسوا رجاء هذه الساعة، رجاء هذه الساعة، رجاء أن يوافقوا هذه الساعة فيدعو الله عز وجل فيستجيب الله عز وجل لهم. فهذا شيء مما يذكر. وهنا ذكر الشيخ بعض الروايات التي لهذا الحديث متابعة للإمام مالك رحمة الله عليه، وكذلك متابعة ليزيد بن الهاد من طريق حماد بن سلمة طريق غيره. طيب، قال: وليس عند الإمام أحمد والطبراني قصة بصرة ابن أبي بصرة، وهي عند الإمام أحمد في موضع آخر، قد كتبتها والحمد لله، كتبها في مسند بصرة. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.